إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، في درسنا السابق تكلمنا عن الحكم التكليفي وبينا حقيقته وذكرنا أقسامه، وكانت هذه الأقسام خمسة، وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ثم أشرنا إلى الواجب وذكرنا فيه شيئا من التفصيل وبينا له بعض التقسيمات المهمة والتي لا ينبغي لطالب الأصول أن يغفل عنها، وسنشرع إن شاء الله تعالى في هذه الليلة لنتحدث عن بعض الأمور التي تتعلق بالمندوب والمباح، وهذا يرجع في الكلام إلى أقسام الحكم التكليفي. قال المصنف رحمه الله: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المصنف عليه رحمة الله ذكر المندوب، لكنه في الحقيقة لم يعرفه من ناحية اصطلاحية أصولية، وإنما عرفه من حيث الحكم. وتعريفه الذي ذكره هو من حيث الحكم، أنه إذا فعل الرجل شيئا مستحبا فإنه يثاب عليه، فإذا تركه فإنه لا يعاقب على هذا الترك. وكان الأولى أن يقول في حكمه: ولا يستحق فاعله العقاب. أما أنه لا يعاقب فهذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وأمر يرجع إلى مشيئة الله، لأن الله عز وجل قد لا يعاقب رجلا ترك واجبا أو ارتكب حراما، لأن رحمته وسعت كل شيء. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكان الأولى أن يقول في حكمه: ولا يستحق وهذا من حيث الحكم. أما من حيث الماهية فالمندوب في لغة العرب مأخوذ من الندب بمعنى الدعاء، وعلى ذلك درج الشاعر فقال: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، بمعنى حين يدعوهم. وأما تعريفه عند أهل الأصول فهو ما طلبه الشرع طلبا غير جازم، فالشرع إما أن يطلب شيئا جازما يستحق التارك أن يعاقب على تركه، وإما أن يطلب شيئا غير جازم لا يستحق من تركه العقاب. ومثال هذا المندوب السنن، والتي هي الرواتب التي تكون قبل الصلوات المفروضة وبعدها، فهذه من المستحبات، لأن الشرع لم يأمر بها على سبيل الإلزام، لكن جاءت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن نقتدي به، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما كان من فعله عليه الصلاة والسلام فإنه يكون للاستحباب بشرط عدم قرينة تدل على أنه يفيد الوجوب أو أنه من الأفعال الجبلية التي لا تعتبر من الشرع. والمستحب قد يعرف من قول رسول الله ومن فعل رسول الله ومن بين جمع بين الدليلين، أيضا من الجمع بين دليلين فأكثر. أما أن يعرف من قوله عليه الصلاة والسلام فهذا موجود في كثير من الأقوال التي كان ينطق بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأمر أحدا أن يأتيها، فدل على أن الاقتداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام يكون مستحبا بأن يفعل الرجل ما يقوله عليه الصلاة والسلام من هذه الأقوال. ومنها ما يكون من فعله التي يفعلها بين الحين والآخر، وعلى ذلك فإنه كان يحب التيمن في شؤونه كلها، فكذلك ينبغي لنا أن نقتدي بذلك وأن نأتي بفعل اليمين في أماكن متعددة كالأخذ باليمين والدخول إلى المنزل باليمين والدخول إلى المسجد باليمين وكلبس النعال باليمين وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي هي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن مما أمر به. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. وأيضا قد يكون من باب الجمع بين الدليلين. انتبهوا لهذه المسألة لأنها من المسائل المهمة. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي قتادة كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أفاد هنا الوجوب، فصرف من الوجوب عند الجمهور إلى الاستحباب بحديث طلحة، وجاء من حديث جابر وحديث أنس أن عربيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن شرائع الإسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما افترضه الله عليه من الصلوات، فقال له عليه الصلاة والسلام أن تصلي الخمس. وفي آخر الحديث قال للنبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق أو قال أفلح ودخل الجنة إن صدق. أفلح ودخل الجنة إن صدق، بمعنى أن من أتى بالصلوات الخمس وأتى بأركان الشريعة صادقا مخلصا فإنه لا يطالب بما دون ذلك من الأمور المستحبة، فتكون التحية للمسجد مستحبة لأنها صرفت من دليل الوجوب إلى دليل الاستحباب الذي ذكرناه. والمندوب يطلق على مسميات متعددة، يطلق على السنة ويطلق على النفل وعلى الاستحباب وعلى التطوع، فهذه هي المسميات التي للمندوب. والأصل أن ما استحبه الشرع ودعا إليه فإنه في الحقيقة يفيد الوجوب، وينبغي للرجل أن يسارع، لأن الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالأصل في المستحب أنه واجب لكنه يصرف ويخرج بقرائن إلى الاستحباب، إما أن تعرف القرينة بالنفس بذاته كحديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم إلى آخر الحديث، وإما أن يصرف بدليل آخر كما صرفنا حديث أبي قتادة بحديث جابر وطلحة. وذكر المصنف بعد ذلك المباح، والمباح في الأصل أنه ليس من أحكام الحكم التكليفي ولا من أقسامه. لماذا؟ لأنه لا يثاب الرجل على فعله ولا يستحق العقاب إن تركه. فلم يأمر به الشرع لأنه يدل على التخيير، ولكن أدخله أهل العلم لأمور منها مسامحة إتماما للقسمة على قول بعضهم، ومنها أنه قد ورد في أدلة الكتاب والسنة في مواضع كثيرة بدليل الأمر، فدل على معنى التكليف. ومنها أيضا أن هذا من باب أن الأحكام التكليفية على سبيل التغليب، وهذا يسير بالنسبة للتكليف في الأقسام الأربعة الأخرى. وعلى العموم فالأصل أن المباح لا يكون من أقسام التكليف، وقد ذكر المصنف أيضا تعريفه من حيث الحكم وليس من حيث الماهية، لأنه من حيث الماهية فهو في لغة العرب بمعنى المأذون فيه، تقول أبحت لك هذا الشيء بمعنى أذنت لك، فأنت إذا أذنت في شيء من الأشياء فهذا يدل على أنك أبحت هذا الشيء وجعلته مباحا. وأيضا في اللغة يطلق على المعلن الذي يظهره الشخص، أباح ما في سره بمعنى أعلنه. وأما عند الأصوليين فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. رجل أراد أن يأكل من الفاكهة فله أن يأكل، فإنه لا يؤمر بأكل الفاكهة ولا ينهى عن أكل الفاكهة. وعلى ذلك فإنه لما قلنا نهي لذاته أخرج ما كان المباح وسيلة لشيء أمر به الشرع، فيكون التعلق بذلك الأمر لا لذات المباح، لا لذات المباح. والمباح قد يرد في كلام بعضهم، وأعني بهم الفقهاء، قد يرد بمعنى الجواز، لكن كيف يعرف طالب الأصول المباح في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والجواب أن المباح إما أن يدل على أنه مباح بلفظ الحل، كقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بمعنى أنه يباح للرجل في ليالي رمضان أن يجامع زوجته، فأحل بمعنى أبيح. وكذلك الإباحة إذا جاءت بعد النهي، إذا جاء أمر بعد نهي فإن هذا الأمر يفيد الإباحة. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا نهي: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. هذا إباحة، يباح للرجل إذا انتهى الإمام من الخطبة وصلاة الجمعة أن ينتشر ويبيع ويشتري وأن يأكل وأن يشرب. أمر ثالث: أننا أيضا نعرف الإباحة إذا كان الله سبحانه وتعالى رفع الجناح كما قال في كتابه الكريم: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، بمعنى أنه كالإباحة. والأقوى من ذلك قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. أن يباح للمريض وللأعرج وللأعمى أن يبقى في بيته وألا يخرج ليقاتل مع المقاتلة في سبيل الله. وكذلك أيضا قد يأتي المباح برفع الإثنية، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لا إثم عليه، بمعنى يباح للرجل أن يأكل من الميتة إذا اضطر لذلك ولم يجد شيئا يأكله، لأنه إن لم يأكل هلك. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك قد يرد المباح على ما يدل على أنه انصرف ما أمر به التشريع إلى ما أباحه الشرع، ومن ذلك قوله: وإذا حللتم فاصطادوا، فأخبر عن الصيد، فأخبر عن الصيد بأنه يجوز للرجل إذا انتهى من إحلال ثياب الإحرام وإذا كان حلالا أن يصطاد. وكذلك أيضا إذا لم يرد دليل في المسألة وسكت عنه الشرع فالأصل فيه الجواز، أي الإباحة، لأن القاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ونخرج من الكلام لضيق الوقت من المباح لنتكلم عن القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي، وهو المحظور بمعنى المحرم. قال المصنف رحمه الله: والمحظور ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، كما تعودنا من المصنف في تعريف الأقسام التكليفية أن يذكر التعريف من حيث الحكم ولا يتكلم من حيث الماهية، لا يتكلم من حيث الماهية وهي الحقيقة. ونقول يؤاخذ أيضا من حيث الحكم أنه قال ويعاقب على فعله، وكان الأولى أن يقول ويستحق العقاب على فعله. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يغفر للرجل إذا ارتكب حراما، إذا ارتكب حراما. إذن ما هو تعريفه في الإصطلاح، أو ما هي ماهيته في الإصطلاح؟ فالجواب أولا أنه لا بد أن يعرف من ناحية لغوية، فنقول هو مأخوذ من الحظر، والحظر بمعنى المنع، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كان عطاء ربك محظورا، بمعنى ممنوعا. وأما عند الأصوليين فهو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، فالشرع حرم عليك الميتة، هل طلبه طلبا جازما؟ الجواب نعم، طلب تركه طلبا جازما. وحرم الخمر، وحرم الزنا وما أشبه ذلك، فالحظر هنا بمعنى الحرمة، طلبه الشرع طلبا جازما في أن نتركه. والرجل لا يجوز له أن يتكلم عن شيء بأنه حلال أو بأنه حرام حتى يدلل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل لو حلل وحرم لطولب بالدليل، لأن الله عز وجل هدد وحذر فقال في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأما هذا الحظر فيقال له أيضا الحرمة. والإنسان إذا أتى بالحرمة أي بشيء المحرم فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لمن ارتكب حراما إثما، لكن قد جعل رحمته أوسع من كل شيء، فالعبد يستحق العقاب لكن قد يتوب، فإذا تاب رفع الله سبحانه وتعالى عنه الإثمية فلا يعاقب. وقد يقع في المعصية ولكن مع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفر له. لماذا؟ لأنه كتب على نفسه الرحمة لجميع خلقه وللكلام بقية ستكون إن شاء الله في الدرس القادم. وعندما نبدأ في الدرس القادم سنسأل إن شاء الله أسئلة وسيكون المجال متاحا للأسئلة وللأخذ والرد مع طلاب العلم. أسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، انتشر في زماننا طائفة من الشباب ليس لهم هم ولا غم ولا مصلحة سوى أن يتكلموا في كثير من الدعاة وأهل العلم الذين شهد لهم العلماء بالفضل والعلم والمكانة الرائدة، وهذا أمر خطير عندما نجد فئة تشق هذا المجتمع السلفي وتجتمع على أن تجمع الأخطاء والزلات لتتكلم في أعراض أهل العلم، ومسلك خطير لأنه يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. وقد ذكر الإمام السعدي عليه رحمة الله معتقد أهل السنة والجماعة في احترام العلماء وتقديرهم، فقال عليه رحمة الله: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يدينون الله باحترام العلماء. وهذا التبجيل وهذا الاحترام الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة إنما أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل لما قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما ذكر ذلك ليبين مكانة العلماء وما يجب على المسلم أن يحترمهم وأن يعرف لهم قدرا. وأيضا أنه تعالى لما قال: فاسألوا أهل الذكر، دل ذلك على أن الأمة الإسلامية تعتبر تبعا لعلمائها الذين قال بهم القرآن والسنة، فالأمة تبع للعلماء في كل حق نطقوا به من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك جاء قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وسبق وأن ذكرنا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره بإسناد لا بأس به من رواية عبادة بن الصامت قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. وقد أردت بهذه الكلمات أن أوجه إخواني طلبة العلم ألا ينشغلوا بهذه الطائفة وألا ينشغلوا بهذه الترهات، لأنهم إن انشغلوا بذلك فإنهم سينشغلون بطلب العلم، فإن الكلام في أعراض الناس وفي أعراض أهل العلم سهل يجيده أي شخص، سواء طلب العلم أم لم يطلب العلم. ولذلك لما عجز الشباب الذين يتكلمون في أهل العلم عن طلب العلم أتوا بأمر سهل، وهو أن يتكلموا في العلماء حتى يقال: فلان ابن فلان الشاب قال في الشيخ الفلاني كذا. فاعرفوا لعلمائكم قدرا يعرفوا لكم مكانه، واعرفوا لعلمائكم مكانه يعرفوا لكم فضلا. وقد احسن الامام الشافعي عليه رحمه الله عندما قال: وعين الرضا عن كل عيب كليله، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي، فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. أيها الإخوة الفضلاء، في درسنا السابق تكلمنا عن الواجب والمندوب، وذكرنا طرفا من الفوائد والمسائل المختلفة التي تتعلق بهذين النوعين. فما هو المندوب في لغة العرب؟ نعم نعم، أحسن، مأخوذ من الند، وهو الدعاء. وما تعريف المندوب أو الندب في اصطلاح الأصوليين؟ نعم يا عبد الله. أحسن، المندوب اصطلاحا ما طلبه الشرع على غير سبيل الإلزام. وما هو حكم المندوب؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وما هو مثاله؟ تفضل. استخدام السواك في كل وقت، وخصوصا عند الوضوء وعند الصلاة وعند الاستيقاظ من النوم وعند قيام الليل وما أشبه ذلك مما ثبت دليله في شريعة الإسلام. والمندوب يرد عند الأصوليين بمسميات مختلفة، فما هي هذه المسميات العديدة؟ تفضل. المستحب والسنة والنفل والتطوع. أحسن، وبالنسبة للواجب ما هو الفرق بين الواجب والمندوب من حيث الحكم؟ أين اليافعي محمد؟ نعم أحسن. وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق، أن الواجب من فعله يكون مأجورا والمندوب من فعله يكون مأجورا، فلا فرق هنا. لكن الفرق في قضية الترك، فمن ترك الواجب كان آثما ومن ترك المندوب لم يكن آثما. وكنا قد توقفنا عند المباح ووعدنا أننا سنكمل ما ينبغي أن يذكر في باب المباح، فأقول وبالله التوفيق، قلنا في الدرس السابق بأن المباح لا يبنى عليه ثواب ولا عقاب، بمعنى من أتى شيئا مباحا فإنه لا يؤجر، ومن ترك شيئا مباحا فإنه لا يؤثم. وهذا الكلام كقاعدة عامة، لكن أحيانا قد يؤجر الرجل إذا أتى بالمباح، وهذا واضح الحديث الذي في صحيح مسلم وعند النسائي وعند أحمد وأبي داود من حديث أبي الدرداء، أو جاء من حديث أبي ذر أن أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيأتي أحدنا شهوته وله صدقة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ فهذا يدل على أن الرجل لو أتى بالشيء المباح فإنه يكون مأجورا، فيباح للرجل الجماع، كما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا مباح يرحمك الله. لكن لو أراد الرجل أن يقضي حاجته مع زوجته بنية أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ابنا يكون عالما ليعلم الناس في المستقبل الخير، أيكون مأجورا؟ جوابه نعم، مع أنه أتى أمرا مباحا، ولكن كيف يؤجر؟ يؤجر على نيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا قد يؤجر الرجل إذا أتى بالمباح، ولكن أيضا قد يأثم الرجل إذا ترك المباح في مواطن. فمثلا لو أن رجلا يمشي في الصحراء وأراد أن يأكل وما وجد شيئا للأكل سوى أنه وجد رمانة، وأكل الرمان من الأمور المباحة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذا تسخير لدلالة الإباحة، وقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فهنا يكون آثما لو ترك أكل هذه الرمانة. لماذا؟ لأنه لو تركها لا أهلك نفسه ومات، لأنه لا يوجد أكل سوى ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهنا لو ترك هذا الشيء المباح يكون هذا الرجل قد تسبب في قتل نفسه. إذن لما قال أهل العلم في المباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، قصدوا بمعنى أنه قد يكون واجبا وقد يكون الرجل مأجورا عليه في مواضع، وذلك في باب الوسائل وما أشبه ذلك مما ذكرناه آنفا. وطالب العلم يعرف المباح في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بصيغ متعددة، ومن أشهر هذه الصيغ أن يرفع الله عز وجل الإثمية عن فعل هذا الشيء. فمثلا أكل الميتة حرام اتفاقا، لأن الله عز وجل حرم ذلك كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: إنما يحرم من الميتة أكلها. وكذلك الآية بقوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ولحم الخنزير والميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهنا إذا قال لا إثم عليه بمعنى أنه يباح للرجل أن يفعل هذا الشيء، لكن كما قلنا يكون في مواضع. وكذلك إذا ورد رفع الجناح فهذه الصيغة الثانية للدلالة على أن هذا الشيء الذي رفع الشرع الجناح فيه يكون مباحا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك إذا جاء في الشرع لفظ الحل فإنه أيضا يدل على معنى الإباحة، كما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهنا بمعنى أنه يباح، أي في ليالي رمضان. وكذلك ما سكت عنه الشرع ولم يرد فيه دليل على تحريمه، فالأصل فيه ماذا؟ الإباحة. ولذلك قعد الفقهاء من هذا الباب قاعدة وقالوا: الأصل في الأشياء الإباحة. فشيء لم يرد فيه دليل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإنه مباح ما لم يحصل بذلك ضرر. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى في سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يحذرون. بمعنى لو أن شيئا ما حذر منه الشرع فهذا مسكوت عنه. قد جاء في الحديث الآخر الذي عند الطبراني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو مما عفى الله عنه. إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف وهو معل بالانقطاع، لكن نرجع في ذلك إلى الآية السابقة التي أشرنا إليها آنفا. وقد يرد أو قد ترد الإباحة في الكتاب والسنة إذا جاء أمر وكان مسبوقا بنهي، وعلى سبيل المثال لا يجوز للرجل إذا صعد الخطيب على المنبر لا يجوز له أن يبيع وأن يشتري السوق، بل يلزمه في هذه الحال أن يأتي إلى المسجد ليستمع الخطبة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هنا نهى عن البيع أم لا؟ ونهى عن الانشغال عن الصلاة أم لا؟ ثم قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فلفظة انتشروا أي يباح لكم بعد الصلاة أن تنتشروا في بيعكم وفي شرائكم وفي أموركم الخاصة. فهل قوله فانتشروا أمر جاء بعد نهي أم لا؟ فهذه قاعدة عند الأصوليين، إذا جاء الأمر وهو مسبوق بنهي فإنه يدل على بحر. هذا ما يتعلق بقضية الإباحة. وكل وسيلة مباحة أباحها الشرع فإنها قد تكون محرمة وقد تكون واجبة وقد تكون مباحة. فأما قولنا بأنها تكون محرمة فكالكوز مثلا، عرفتم الكوز؟ الكاس. لو أراد الرجل أن يذهب إلى السوق من أجل أن يشتري هذا الكاس من أجل أن يشرب فيه، هل الشراء مباح أم واجب؟ مباح. لكن لو أراد أن يشتري هذا الشيء من أجل أن يشرب به الخمر، فهل هذه الوسيلة محرم شراؤها أم لا؟ محرم. لماذا؟ لأن الرجل عقد النية في استخدام هذا المباح فيما حرم الله. وكذلك قولنا واجب، على سبيل المثال الماء، الماء يجوز لك أن تتوضأ به وقد يكون واجبا، لكن إذا أراد الرجل مثلا في باب الواجب أن يتوضأ بهذا الماء وهذا الماء لا يوجد مثلا إلا عند أبي ناصر، وأبو ناصر أبا وقال لا أسمح لشخص أن يتوضأ بهذا الماء حتى يدفع لي في كل مد من الماء 5 دراهم، ولا يوجد هذا الماء إلا عنده. وعندك هذا المال، فهل يجب عليك أن تشتري هذا الماء من أجل أن تتوضأ أم لا؟ يجب. لكن الرجل الذي ليس لديه المال فنقول له وإن كان الماء عنده فيلزمك أن تتيمم. وأما قولنا فإنه يكون مباحا، فإذا أراد الرجل أن يأكل وأراد أن يأتي لبعض الحلويات مع الأكل، فأكل الحلويات يعتبر من المباح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. قال المصنف رحمه الله والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. الآن تكلم المصنف عن الحظر، وهو المحرم الحرام، يقال له حظر ويقال له حرام. والمصنف هنا لما ذكره هل عرفه أم ذكر حكمه؟ ذكر حكمه، بمعنى أن الرجل لو فعل الحرام فإنه يكون آثما، ولو تركه امتثالا لأمر الله فإنه يكون مأجورا. وتعريف الحظر في لغة العرب بمعنى منع، حظرت على فلان بمعنى منعت عليه. وأما عند الأصوليين فهو ما طلب الشرع تركه على سبيل الإلزام، ومثال ذلك الخمر، فإن الشرع طلب منا أن نترك شرب الخمر، فهل ترك شرب الخمر يكون حراما أم تركه يكون واجبا؟ يكون واجبا. فلو شرب الرجل الخمر نقول ارتكب حراما، والدليل على حرمته قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهنا قال فاجتنبوه، أمر من الله أن نترك هذا الفعل. هذا يعتبر مما طلبه الشرع منا على سبيل الإلزام، فيخرج ما طلب الشرع منا أن نتركه على غير سبيل الإلزام، وهذا يكون في ماذا؟ في المكروه، لأن التكليف ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى طلب، والطلب ينقسم إلى قسمين، إلى واجب، الواجب طلبه الشرع، وإلى مندوب، والمندوب طلبه الشرع، وإلى ترك، وينقسم إلى قسمين، إلى محرم، الشرع طلب منا أن نترك المحرم، وإلى مكروه، لأن الشرع طلب منا أن نترك المكروه، وإلى تخيير، وهذا هو المباح. والمحرم لم يختلف أهل العلم في أنه ينافي أدلة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن يجوز للرجل أن يأتي ببعض المحرم في أوقات معينة. فلو كان الرجل في داره حوصر في هذا الدار وقطعوا عليه الماء وقطعوا عليه الطعام والشراب، فجاء الأعداء وقالوا ليس لدينا ما نعطيه من المباحات، ولكن سنعطيه لحم الخنزير والخمر، والرجل سيهلك، ولحم الخنزير أكله حرام، كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فأعطوه لحم الخنزير وأعطوه الخمر، فهل يجوز له أن يأكل من لحم الخنزير وأن يشرب الخمر وأن يفعل هذين المحرمين أم لا يجوز؟ الجواب يجوز، ولكن لا بد أن نقيد ذلك بقيد، وهو أن يأخذ على قدر حاجته. ما يقول والله هذه فرصة فأشرب الخمر من أجل أعرف السكر هذا ماذا يستفيد منه السكارة عندما يشرب الخمر، قل له لا، لابد أن يكون على قدر الحاجة، لأن هذا الأمر ينبني عليه الضرورة، أن الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ليس من باب البغي والمجاوزة ولا متعدد على الشرع، فقال تعالى فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فرفع عنه هنا الإثمية للإضطرار، لأن الضرورة هي كل خطر ألم بالشخص في دينه أو عرضه أو نفسه أو عقله أو ماله فألجأه إلى مخالفة الشرع. قال الإمام الزرقشي وغيره من أئمة الفقه والأصول ويقيد ذلك بالحلقة، قال مجاهد وابن عباس ويقيد ذلك بالمكروه، أو قال بالإكراه، نعم ويقيد ذلك بالإكراه، فلا بأس في هذه الحالة أن يرتكب الرجل المحرم عند الضرورة ويكون على قدر الحاجة. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.